السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نقول لكم سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مصدر أمني إن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا اليوم السبت في هجوم انتحاري وقع في منطقة الصدرية وسط بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر إن شاحنة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت قرب سوق الصدرية وسط بغداد، وإن انفجارها أسفر عن مقتل 100 شخصين على الأقل وإصابة نحو 215 آخرين. وفي كركوك فرض حظر التجوال بعد مقتل شخصين على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار 7 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من المدينة. في محافظة صلاح الدين قال مركز التنسيق المشترك في مدينة تكريت إن 6 من مغاوير الشرطة قتلوا في هجوم شنه مسلحون صباح اليوم على حاجز تفتيش للشرطة العراقية. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت أن 2 من جنوده قتلا يوم أمس الجمعة بعد إصابتهما في اشتباكات وقعت في محافظة الأنبار. وفي بيان آخر أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة واعتقال 10 آخرين في عمليات دهم نفذتها قواته في مدينة الفلوجة وبلدة الطارمية شمال بغداد. أدانت حركتا حماس وفتح اليوم السبت قرارات المجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، وخاصة عدم رفع الحصار على السلطة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم حركة حماس إسماعيل رضوان في تصريح لوكالة فرانس بريس إن قرارات الرباعية قرارات جائرة ترفض التعامل مع الشرعية الفلسطينية، وأضاف نحن ندين هذه القرارات التي تتجاهل الواقع والمنحازة للعدوان الصهيوني على حد وصفه. وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية كانت تتوقع من الرباعية أن تتخذ قرارا برفع الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته وإيجاد أجواء مناسبة لتفعيل عملية السلام بحسب تعبيره. في غضون ذلك أصيب 8 أشخاص في اشتباكات وقعت اليوم السبت في غزة بين عناصر من حركتي حماس وفتح، فيما واصل ممثلون عن الحركتين محادثاتهما لإنهاء الأزمة. قال مصدر قضائي اليوم السبت أن السلطات المصرية وجهت تهمة التجسس لحساب إسرائيل إلى مواطن مصري و3 إسرائيليين. ونقلت وكالة رويترز عن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قوله أن المتهم المصري هو محمد عصام غنيم العطار الذي يحمل الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته المصرية. وأوضح بدوي أن العطار اعتقل ولكن 2 من الإسرائيليين موجودان في كندا والثالث في تركيا. وأشار المستشار بدوي إلى أن الإسرائيليين قاموا بتجنيد العطار خلال إقامته في تركيا وكندا، وكانوا يدفعون له مبالغ لقاء التجسس على العرب والمصريين في هذين البلدين خلال الفترة الواقعة بين آب عام 2001 وكانون الثاني عام 2007. أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت إلقاء القبض على 10 أشخاص يشتبه بجمعهم تبرعات وتجنيدهم عناصر للانضمام إلى جماعات متشددة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي في بيان إن قوات الأمن السعودية في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتمويله تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يقومون بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات سماها مشبوهة. وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه النشاطات هو التغرير بمواطنين سعوديين وجرهم إلى الأماكن المضطربة على حد وصف البيان. تعهد قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم السبت بطرد مقاتلي طالبان من بلدة موسى قلعة في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. وكان مقاتلو طالبان استولوا على البلدة ليلة الخميس الماضي واحتلوا مقر الإدارة المحلية وقيادة الشرطة. وأعلن قائد قوات التحالف الجنرال البريطاني ديفيد ريتشاردز في مقر القوات الدولية للمساعدة في إحلال الأمن إيساف في العاصمة كابول إن قواته ستعيد زعماء القبائل المحلية إلى موسى قلعة.
كانت لدينا مجموعة من الأشخاص، بل مجموعة كبيرة هم الغالبية العظمى في تلك المدينة الذين كانوا مستعدين للوقوف بوجه طالبان. لقد كشف الطالبان عن حقيقتها وانقلبت الآن عليهم، ونحن سنعيد زعماء القبائل للسيطرة على موسى قلعة وسنطرد طالبان ونهزمهم.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم السبت إن مشروع الميزانية الذي سيقدمه إلى الكونغرس يشدد على التحفظ في الإنفاق الداخلي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمساعدات طبية أمريكية لجرحى عملية شارع المكتبات في الحلة، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة العربية، وننقل معاناة سائقي النقل الخاص في بغداد جراء تردي الأوضاع الأمنية، ونزور قرية بادوش التي ازدهرت فيها بدائل للوقود، ونختتم الساعة حلقة من برنامج من الأجواء العراقية ورحلة مع المقام العراقي برفقة خضير الشايع. نزور أولا مستشفى الحلة الجراحي، حيث قدم مسؤول عسكري في الجيش الأمريكي مساعدات طبية لجرح العملية المسلحة التي حدثت يوم الخميس الماضي في شارع المكتبات في الحلة. العقيد الأمريكي روث أشار إلى أن الإرهابيين يثبتون يوما بعد آخر أنهم يقتلون الأبرياء ويخلقون الفوضى، ولذلك علينا ملاحقتهم. على رزاق والتفاصيل.
قدمت القوات الأمريكية في باب المساعدات الطبية لجرح الانفجار الذي حصل في شارع المكتبات وسط مدينة الحلة إثر قيام مسلحين اثنين يرتديان حزامين ناسفين بتفجير نفسيهما في سوق شعبي مزدحم وبفارق دقيقة واحدة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 73 مدنيا وجرح 167 آخرين. وقال العقيد روث ممثل الجانب الأمريكي والذي كان يقوم بتقديم الأدوية والمساعدات الطبية في مستشفى الحلة الجراحي أن الإرهابيين يثبتون يوما بعد آخر أنهم يقتلون الأبرياء ويخلقون الفوضى، ولذلك علينا ملاحقتهم ليعيش العراق بسلام، وعلينا في الجانب الإنساني أيضا أن نقدم الاحتياجات الطبية لضحايا الإرهاب لأنهم بأمس الحاجة إلى ذلك.
Tremendous human suffering from the explosions and the medical supplies that we are bringing are intended to treat blunt trauma type injuries from explosions.
ندري أن الحادث المأساوي حدث الإرهابي، فنعرف أنه أكو كثير من الضحايا، وقدم نحاول أنه جايبين ويانا اليوم مساعدات طبية خصوصا للحالات الجراحية، لأنه هذه تعرف تدخل في أول القضايا المعالجة الطبية.
هل وصلكم معلومات أنه هناك نقص في الخدمات المقدمة للجرحى وبالتالي دعاكم لأن تحضرون للمستشفى؟ تقديم الخدمات.
No, we didn't get any reports of shortages.
والأساس ما وصلت أن أي تقارير تأكد أنه حالة نقص في الخدمات المقدمة أو حالة نقص في بالنسبة للعناية الطبية المقدمة. لكنه من جانب إنساني نعرف أنه هكذا حالات تستنزف كثير من الطاقات ومن المواد. فمن جانب إنساني أتينا هنا لتقديم المساعدة، وكذلك بأمر من العقيد جاريت اللي هو الأمر مالته، جبنا هذه المواد الطبية بمساعدة للحالات الحالة الإنسانية للحالات اللي ممكن أنه تحتاج تقديم طبي أكثر.
وفي معرض السؤال حول تقييمه للوضع الأمني في بابل، أشار العقيد روث أن بابل تمتلك أجهزة أمنية مستقلة وجيدة ولها القابلية على ملاحقة الإرهابيين في كل مكان، وما حصل في شارع المكتبات وما يحصل في باقي مدن العراق يشير إلى فشل الإرهاب. أنا واثق والكلام دائما للعقيد روث أن الخطط الأمنية التي ستطبق في المستقبل القريب ستكسر شوكة الإرهاب على حد قوله. وفي السياق ذاته أعلن ديوان محافظة بابل الحداد لثلاثة أيام على ضحايا انفجار الحلة، كما أعلن عن تدارس بين الأجهزة الأمنية لخطة جديدة بهدف حماية الأسواق الشعبية التي تكرر استهدافها. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم، حيث التقى بسكرتير فرع السليمانية لنقابة صحفي كردستان فريد زندار للتعليق على قضية إلقاء القبض على الصحفي محمد أسكنة. زندار أشار إلى أن الصحفي أسكنة ألقي القبض عليه لأسباب تتعلق بالأمن القومي وليس لقضية تتعلق بعمله الصحفي، مضيفا إلى أن النقابة ستقوم بتوكيل محام للدفاع عنه.
قبل أيام ألقت دائرة الأمن في سليمانية القبض على الصحفي محمد أسكنة المعروف بمحمد السياسي، وما زال رهن التوقيف. لمعرفة تفاصيل الموضوع وما هو دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن أعضائها، التقى إذاعة العراق الحر فريد زندار سكرتير فرع السليمانية لنقابة الصحفي كردستان. سيد فريد، ماذا عملت النقابة بخصوص موضوع الصحفي الموقوف محمد أشكنة؟
لقد تم إلقاء القبض على محمد السياسي أشكنة في يوم عطلة عاشوراء. لذلك حينما سمعنا بالخبر لم نستطع الاتصال بالمسؤولين لعطلة الدوائر، وبعد انتهاء العطلة تحركت النقابة من جهتين. الجهة الأولى من مجلس النقابة، حيث اتصل نائب النقيب بكل من المدير العام لأمن كردستان ومدير أمن سليمانية، فيما عاودت الاتصال شخصيا بنائب المدير العام، ومن خلال إجاباتهم أوضحوا للنقابة أن مسألة إلقاء القبض على الصحفي المذكور ليست لها أي علاقة بالعمل الصحفي، وإنما تخص مسألة أمنية. ومن خلال إجابات فهمت أن قضيته بحسب المسؤولين تدخل في إطار الأمن القومي، وكما هو معلوم الصحفي أيضا مواطن خاضع للقوانين والأنظمة، وأن تدخل النقابة في هذه المسائل يكون في إطار العمل الصحفي. أما في الحالات الأخرى فلا يكون النقابة مبرر للتدخل.
طيب، ما دام الأمر كذلك، إذن ماذا سيكون دور النقابة؟ هل تتركون الصحفي الموقوف لحاله أم ماذا؟
بداية أحب أن أوضح بأن مجلس النقابة قدم مشروعا باسم قانون تنظيم العمل الصحفي في كردستان إلى البرلمان الكردستاني للمصادقة عليه وإقراره. في هذا القانون أكدنا على عدم جواز توقيف الصحفي، وفي الحالات التي تستوجب استدعاء الصحفي لتدوين إفادته يجب إخبار النقابة بذلك. كما طالبنا بأن يكون للنقابة ممثل في اللجان التحقيقية. والنقطة الثانية هي أننا كنا دائما حريصين على الدفاع عن الصحفيين، وقد تدخلت النقابة في حالات متعددة ولنا لجنة الدفاع عن الصحفيين، كما لدى النقابة محاميها الخاص الذي تابع هذه القضايا. وبالنسبة للصحفي محمد سياسي أشكني الموقوف حاليا في حالة توجيه التهمة إليه وإحالته إلى القضاء، ستقوم النقابة بتوكيل محامي له ليدافع عنه في المحكمة، وذلك أولا إيمانا منا بضرورة الدفاع عن الصحفيين، ثانيا إيمانا من النقابة بضرورة توفير حق الدفاع للمتهم لكون المواطن له الحرية الكاملة في الدفاع عن نفسه.
فريد زامدار سكرتير نخاب الصحفي كردستان فرع السليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
من هسة قل لي يا قلب، من هسة إن كان متشوق تحب قل لي، قل لي من هسة، من هسة، من هسة قل لي يا قلب، من هسة إن كان متشوق تحب قل لي، قل لي من هسة. درب الهوى ويا صوت،
ويا صوت،
درب الهوى ويا صوت،
ويا صوت.
لا تقول، لا تقول جابوني غصب، من هسه قل لي يا قلب، قل لي، قل لي من هسه. بس أنصحك، بس أنصحك، أفكر قبل ما يجرحك، ما يجرحك. ما أمنعك بس أنصحك، بس أنصحك، فكر قبل ما يجرحك، ما يجرحك. الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب، الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب. من هسه قل لي يا قلب، قل لي، قل لي من هسه،
من هسه، من هسه قل لي يا قلب، من هسه وكان متشوق.
درب الهوى ويا صوت،
ويا صوت،
درب الهوى ويا صوت،
ويا صوت.
لا تقول، لا تقول جابوني غصب، من هسه قل لي يا قلب، قل لي، قل لي من هسه. تنجرح مالك دواء، مالك دواء، أتاليها نتعذب سوى، نتعذب سوى. من تنجرح مالك دواء، مالك دواء، قتاليها نتعذب سوا نتعذب سوا. لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب. لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب. من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه. إن كان الشوق ذهب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه. إن كان الشوق ذهب قولي قولي من هسه.
درب الهوى هوايا صعو
هوايا صعو.
درب الهوى هوايا صعو
هوايا صعو.
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسة قولي يا قلب قولي قولي من هسة.
عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الغد يعلق جميل النمري على استقالة ممثل الجامعة العربية في العراق قائلا إنه لم يكن يعيش في المنطقة الخضراء بل خارجها بحماية حرس كردي وفره وزير الخارجية زيباري، وقد طاف كل العراق وقابل كل الأطراف والشخصيات ابتداء بفصائل المقاومة، وهو يرى أن الأخطاء المرعبة أوصلت البلاد إلى الكارثة، وكل طرف عراقي يفكر بما يستطيع الحصول عليه وليس تقديمه، والوضع وصل إلى درجة بالغة التعقيد وهو مكبل اليدين، والعرب لا تتوفر لديهم الإرادة لممارسة الدور المطلوب، مما ترك لديه شعورا بالقهر، فكتب مذكرة استعرض فيها الوضع في العراق، وأبلغ السيد عمرو موسى أنه لا يرى أي توجه حقيقي لمعالجة الموضوع وأنه قرر أن ينسحب من هذه المهمة. في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة أن انعقاد مؤتمر إقليمي في بغداد للدول المجاورة للعراق قد يكون الوسيلة الوحيدة لإخراج العراق من دائرة الصراع الأمريكي الإيراني وإخراج المنطقة من حرب دينية شيعية سنية، ولا نظن أن انعقاد هذا المؤتمر الإقليمي إلا الخلاص العربي من زج الأمة في صراع غير مطلوب مع إيران، هذا إذا رغبت القوى الإيرانية المتطرفة التي فشلت حتى الآن في إنجاح برنامج تنمية حقيقية في الداخل. فتجربة آية الله الخميني في حربه على العراق كانت مقصودة لترسيخ نظامه السياسي بدفعه إلى معركة شرسة انتهت بتجرعه السم، لكنه كابر فيها 8 سنوات أتت على 1,000,000 قتيل وبضعة ملايين من الجرحى والمشوهين. ويقول أسامة ليلان أن الصراع والقتل في العراق حتى لحظته الراهنة ليس أهليا، بمعنى أن عامة الشيعة والسنة على طرفي معركة، وإنما هو صراع تنظيمي لجهات منظمة من كلا الطرفين وتعمل باسم الشيعة أو السنة، إنهم في الواقع لا يمثلون العراقيين من الشيعة والسنة، وهم دائما يتحكمون بتنظيماتهم التي تبطش ببعضها وبالآخرين من العامة سواء كانوا سنة أو شيعة، وعلى ذلك ليس عامة السنة أو الشيعة من العراقيين إلا حطبا لأهداف ونار هذه التنظيمات، وأن أي تجاهل في العملية السياسية لهذا الواقع ليس إلا تقديم العراق لجهة على حساب أخرى. في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاتر أن التيار الصدري هو الحليف المضمون للإيرانيين أكثر من القوى الأخرى التي قد لا تغامر بتحالفها مع الأمريكيين وفرصتها التاريخية في العراق من أجل الدفاع عن إيران، لكن هذه الأخيرة لن تستسلم لخيار واحد، ولا نشك في كونها رتبت بنية تحتية صالحة للرد ستظهر في وقتها المناسب، ما يعني أن المشهد سيكون أكثر إثارة مما يتوقع الكثيرون، فيما نجزم بأن النتيجة النهائية لن تكون في صالح واشنطن، وأن بقي سؤال الموقف العربي من المعركة مطروحا، وتبعا لذلك مدى التأثر بتداعياتها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
في العناوين الرئيسية لصحيفة الأهرام صدرت السبت المطالع في أول تقييم مخابرات الشام منذ 2002 الوضع العراقي مهلك والعنف بين الطائف أكثر خطرا على أمريكا من القاعدة. الكونغرس يتوقع نشر 48 ألف جندي إضافي. وتقول الصحيفة المصرية في تقريرها أنه في الوقت الذي توقع فيه مكتب الموازنة في الكونغرس أن تسفر استراتيجية الرئيس بوش عن نشر ما بين 35 و 48 ألف جندي إضافي، أكد أول تقويم شامل لأجهزة المخابرات الأمريكية للوضع في العراق منذ 2002 إن الموقف في العراق مهلك ومحفوف بالمخاطر، بل إن العنف المندرع بين الطائف العراقية بات أكثر خطرا على الأهداف الأمريكية من تنظيم القاعدة. وتشير الأهرام إلى أن الوثيقة التي عدها مجلس المخابرات القومي في 90 صفحة واستقى معلوماتها من مختلف أجهزة الاستخبارات لم تخلص إلى نتيجة واضحة فيما يتصل بما إذا كان العنف في العراق قد وصل إلى درجة الحرب الأهلية، إلا أنها ألقت بظلال الشك على مقدرة الزعماء العراقيين في تجاوز الانقسام الطائفي ومكافحة التطرف وإقامة مؤسسات وطنية فاعلة. وفي الأخبار تقول الكاتبة المصرية مها عبد الفتاح إنه وكما سبق ونصح تقرير بيكر هاملتون ثم انضم إليهم منذ يومين هنري كيسينجر ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة في شهادتيهما أمام مجلس الشيوخ ينصحان بفتح الحوار حول العراق مع الإيرانيين والسوريين، قد يجد بوش أنه مضطر إلى اتخاذ هذا السبيل في نهاية المطاف. وفي متابعتها لشأن العراقي تقول الصحيفة المصرية في تقرير لها إن البيت الأبيض حتى أعضاء الكونغرس على التفكير بدقة في القرار الذي طرحه السناتور الجمهوري جون وارنر برفض تأييد زيادة القوات في العراق، والذي أيده السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. أخيرا في الجمهورية يرى الدكتور لطفي ناصف أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من جانب إظهار قوة الشيعة إرهاب العرب السنة تنفيذا لمخططها في إنشاء تحالف عربي سني لمواجهة إيران. ويضيف: نحن لسنا ضد الشيعة ولم نكن في مصر معادين لهم في يوم من الأيام، فمصر هي التي تحتضن رفات آل البيت على أرضها ابتداء من الحسين إلى السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة وعلي زين العابدين وغيرهم من آل البيت. ويختتم الكاتب المصري بالقول: إننا لا نريد ولا نقبل أن نشارك في حلف مع الولايات المتحدة ضد إيران، ولكننا في الوقت نفسه لن نسمح لأحد أن ينقذ مارد الفتنة والطائفية وتمزيق وحدة العرب والمسلمين بسبب مشروعات بوش لدفع العرب إلى القتال نيابة عنه في العراق بعد أن فشلت كل خططه العسكرية، على حد تعبير الدكتور لطفي ناصف في صحيفة الجمهورية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
تقول إيمان حسين في صحيفة عالم اليوم: الدموية، المشهد وتداعي الخطير للوحدة تطرح الكثير من التساؤلات حول تلك الولاءات التي يعيشها العراق اليوم. للأسف ما يحدث اليوم على الأرض العراقية وما هو موجود من ولاءات جميعها تندرج تحت خيمة التمحور الطائفي والشعوبي والحزبي والعرقي، وهذا ما يجعل أي مشروع يقام ينهار وتنهار معه الوحدة الإنسانية وتماسك المجتمع وتصادر فيه الوطنية مباشرة ويحل محلها الاحتداب والاحتراب والتصادم. فمتى ما تم تفضيل الولاء العام للدولة على الولاء الخاص للأشخاص أو الكيانات أو الأحزاب ستتوقف مباشرة مؤشرات القتل والذبح ويحل محلها التعايش السلمي والتسامح والحوار والقبول بالآخر ضمن مشروع التضامن الوطني. أما في صحيفة الرأي العام فيقول الدكتور عباس حسن: حينما نقول بالبروز الشيعي في المنطقة، هذا يعني بأن الشيعة لم يكن لهم بروز قبل هذا الوقت. فالشيعة طوال الفترة الماضية وخصوصا في الفترة السابقة لقيام الجمهورية الإسلامية في إيران لم يكن لهم أي ظهور سياسي واضح، وهو ما بدأ يتغير بعد ظهور الجمهورية الإسلامية وبدأ أشد وضوحا بعد سقوط النظام البعثي في العراق. يتابع الكاتب الوضع يبدو أقرب للموضوعية وأكثر تصديقا للحال والواقع المعاش لسبب بسيط، هو أن الشيعة هم الغالبية في مناطق حكمهم، فالذي استجد في العراق هو تحول من وضع غير صحيح إلى صورة طبيعية في الحكم، ومن يد أقلية حاكمة إلى الغالبية على حد قول الكاتب. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد من جديد، حيث قام بعض سائقي النقل الخاص بإلغاء أو تغيير سير خطوطهم لتلافي المرور على الخطوط السريعة أو الشوارع غير المؤمنة بسيطرات كافية، ومنها خط بغداد الجديد البياع، ما أدى إلى تغيير أجرة الخط بسبب طول المسافة. عماد جاسم التقى بعدد من السائقين ونقل لنا معاناتهم وشكاواهم جراء ارتفاع أسعار النقل الخاص.
تزايد العمليات المسلحة في بعض المناطق التي تعتبر ساخنة، وكذلك في شوارع الخطوط السريعة التي تربط مناطق مختلفة من العاصمة، أدى إلى عزوف الكثير من سائقي خطوط النقل الخاص من العمل في هذه المناطق، أو قاموا بتغيير خطوط سيرهم لتلافي المرور في الخطوط السريعة أو الشوارع الخطرة غير المؤمنة بسيطرات كافية. حيث يشير أحمد ناجي أحد سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في خط بغداد الجديدة البياع أنهم اضطروا إلى تغيير خط سيرهم بين المنطقتين ليمروا في منطقة الكرادة الآمنة نسبيا بدلا من شارع الخط السريع، وإن كلفهم هذا التغيير وقتا أطول بكثير، ومثل حال هذا الخط الكثير من خطوط النقل الخاص.
الخطوط تبدلت لأن مخاطر الطريق، خصوصا هذا السريع. السريع لأن ماكو يوم فات في من الأيام العادية إذا ما كان بتفجيرات أو كان بقتل عشاء، فبعد عن السيطرة ما يقارب 100 متر أو 200 متر هم يطلعون يقتلون بالعالم ويضربون السيارات وينسحبون ولا كان أكش. فلذلك يعني العالم حفاظا على المواطنين وحفاظا على نفسها حفاظا على مالها مثل ما يقول تضطر تفترع الكرادة كلها في سبيل توصل البيع، في سبيل توصل العالم سالمة وهي توصل سالمة.
وهذا يضاعف من الأجور أيضا؟
هذا يضاعف من الأجور. ليش؟ لأن إذا هو على الخط السريع يقول لك أنا بعشر دقائق أوصل، بينما إذا طبع الكرادة تدري الزحم المروري مو أقل من ساعتين أو ساعة ونص يلا يوصل البيع. هو السبب الرئيسي هو الأمان، لأن أمان على السريع ما فالعالم مضطرة بأن تفتر هذا.
تطلع الكرادة؟
تطلع الكرادة نعم، لأن طريق الكرادة مؤمن، وياريت لو مثل ما طريق الكرادة مؤمن يؤمن طريق السريع في سبيل سلامة المواطنين وسحب الزخم الداخلي.
السائق محمد هادي يوضح أن الكثير من السائقين تركوا هذه المهنة أو توجهوا للالتزام بخطوط نقل طلبة المدارس أو الجامعات فقط، والكثير من المناطق الساخنة لا تصلها سيارات أجرة، وإن وجدت خطوط معدودة فستكون بأجور غالية.
والله بالنسبة إحنا من نروح لهالخطوط لأن مناطق ساخنة وما نقدر نوصلها، لأن اللي يروح هناك يجازف بنفسه، ولهذا السبب يعني السائق انطر يصعد الكروة بحيث يقدر ينقل المواطن لهذا المكان. زين، فعندنا بس هاي المناطق الآمنة ديالة المدينة بس هاي.
طيب يعني هواي من حابل سيارات الأجرة الكوستر والكيات تركوا الخطوط، يعملون يعني في خطوط فقط للطلاب
وتركوا الخطوط في سبب هاي المناطق الساخنة. يعني أنا من الناس هسه كان خطي أشتغل على النجف كربلاء، فورا يعني المناطق الساخنة والإرهابية ما بطلت ما أروح، بقيت أشتغل هنا بالداخل. وبعدين شغلة الغاز هم أنا غالية، ده نشتري من الشارع الجيليكان بس 14 18 يعني الجيليكان يلا تروح بي يعني مثلا منطقة الديالة تروح بي دربين ترجع يخلص. زين، والكروة هي زين، إحنا إذا صعد السعر على المواطن هم قاعد ما عنده يعني هم حالة من حالنا.
وارتئينا أن نركب إحدى الباصات الصغيرة المسمى كيا لنسمع تعليقات الركاب عن زيادة الأجرة، لكن السائق نعمة جمعة بادر بالحديث عن هموم السائقين المتزايدة مع تفاقم أزمة الوقود وغلاء سعره في الأسواق السوداء، كذلك عدم تفهم المواطنين لمشاكلهم، بالإضافة إلى خطورة عملهم الآن بعد حوادث التفجير المتكررة داخل السيارات.
ولا أخذ أريد نطلق على الجاز يومي 3 يلا نحصل فنشتري من الشارع ناخذ الجاي كان ب 20 صعدنا الكروسه سويناها 750 فالمواطن يعني حق المواطن ما عنده لا نقدر نشتغل لا نشتغلها منها ناخذ بيها 4 فردات يلا يصير جريكان غاز يعني نشتغلها منها لغاز شطه انا عائلتي شطي للملاش ما تاري جاي سايق بيها.
طيب هاي موضوعة عمليات التفجير شلون يعني جاي تفتشون المواطنين؟
جاي نفتش وعلى حسب الاصول بس احنا ما نقدر نصعد زين لان لا توقف نص الشارع ما تعرف يعني شو يصير ما يصير الا توقف تنزل تفتش تفتح للباب تفتش يلا الصعده يعني حتى شغل رزق ماكو رزق كله انقطع من وراء الغاز ومن وراء شغله الشارع هاي ومن وراء الانفجارات زين احنا صعدناها 750 البارحه فصار شكاوى من المواطنين هوايه يعني هم شكاوى من المواطنين يصيروا سواء الغاز هذا الغاز يعني تطبق على البازخانة يومين ثلاثة يلا تفول الغاز زين فما يصير يعني احنا هاي والله صار يومين قاعد هاي اليوم يلا طلعت يعني المواطنين يرجعوا بالسيارة زين وبالسيارة كلها مفتني بيها هو.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن مستمعين الكرام فنرافق مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب إلى قرية بعدوش حيث ازدهرت فيها صناعة أقدم وسائل التدفئة والطبخ وهي الجلة التي تصنع من مخلفات الحيوانات تعويضا عن المشتقات النفطية الشحيحة في محافظة نينوى.
تأمين الوقود اللازم للطبخ والتدفئة وتحضير خبز العائلة اليومي ألجأ المواطنين في مدينة الموصل إلى استخدام وسائل قديمة بعدما عجزوا عن الحصول على المشتقات النفطية من ذلك مخلفات الحيوانات التي يعمل أهل القرى على تجفيفها في الشمس وبيعها فازدهر سوقها لكثرة الطلب عليها. إذاعة العراق الحر زارت قرية بادوش شمال مدينة الموصل والتقت بهذه القروية التي تعمل على بيع هذه المخلفات الصلبة كوقود للكثير من أهالي الموصل الذين يقصدون بادوش لهذا الغرض.
الوسخ مال البقر ومال الجماس كنا قبل نسته ما حد بباله نسته أسع نمسكه نعجنه بالمية ونقوم نمطله ونحطه على الحائط ويبس لمن ما يبس على الشمس يبس نقوم نستعمله نشعل بيه كجلة وشعلة نخبز عليه ونطبخ عليه إيه. ونبيعه أسعى نبيعه القونية بالفين ونصف 3000 يجونا من الموصل عجر يا بادوش نبيعهم هو القونية بالفين ونصف 3000 يستعملوا للشعلة يحملوا قواني بالسيارة تجي سيارات تاخذوا وينزلوه على الموصل يبيعوا لأن الناس ما كوش لا كهرب ولا كو غاز ولا كو غاز يستعملوا للشعلة شعلة للتنور يخبز وللطبخ إيه.
جذوع الأشجار وبقايا الأغشاب والأغصان أصبحت هي الأخرى مادة لإشعال نار الخبز والتدفئة في البيوت بعدما يقطعها النجارون والباعة وتعبأ بأكياس يتهافت المواطنون الباحثون عن الدفء إلى شرائها. أبو أحمد صاحب علوى لبيع الأخشاب في منطقة الفيصلية بالموصل حدثنا عن هذا قائلا:
احنا أصحاب السكلات بالفيصلية لبيع الخشب بالموصل كنا قبل نجيب الخشب والحطب ما حد يريده بس هسه يعني العالم مضطرة عليه لأنه لا غاز لا غاز لا نفط لا كهرب هسه قاعد نجيب يعني الخشب قطع كبار ونقطعه ونبيعه بكياس.
بلقد يعني سعر الكيس الواحد؟
والله سعر الكيس من 3 للـ5 حسب نوع الخشب وسعر الكيس.
يعني أكو أقبال كثير على الخشب والحطب؟
والله أقبالية يعني كثيرة فرد نوب لأن الناس متوازية عليه ومجبورة يعني يطبخون عليه يتحمون عليه شجرة التنور خصوصا أهل المخابز لأنه ما عندهم نفط قاعد يخبزون عليه.
أما المواطن لؤي طالب الذي التقيناه عند محل بيع الأخشاب والذي جاء لشراء ما يحتاجه من الخشب والحطب لإشعال نار تنور الخبز الذي يبيعه للمطاعم ويعتاش من ورائه فقد قال لنا هو الآخر:
يا أخي أنا يوميا أجي أشتري خشب وحطب من السكلات مال الفيصلية أخذها شعلة للتنور والخبز لأن عندي أنا أفران مع الخبز ومرتبطة مع مطاعم لازم يومية أودي لهم خبز صبح الظهر والنفط والغاز بهدلنا ما نحصل من البنزينات وكان أكو لنا حصة شهرية للمخابز وهم قطعوها علينا وما عندنا إمكانية نشتري من السوق السوداء بس أريد أسأل المسؤولين وين دا يودون النفط مع العراق والعراق مثل ما يقولون يطفو على بحيرة من النفط. إحنا العراقيين ينطبق علينا المثل اللي يقول العراق مثل الجمال، حمل على ذهب ياكل عقل.
برغم أن هذه المواد والوسائل البدائية قد وفرت بعضا مما يحتاجه المواطنون من وقود، إلا أن ما ينبعث عنها من أدخنة ومخلفات وتلوث له تأثيراته البالغة على حياتهم وصحتهم. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية.
أنا
التابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن العراقي الصميم يحب الغناء العربي ويتمتع بسماعه، وقد من عليه الله سبحانه وتعالى بأذان موسيقية تعرف معنى الطرب والفن العملاق، فهي تميل بطبيعة الحال إلى الفن المحلي الأصيل النابع من قرارة النفس العراقية، من مقام وأبوذية وعتابة وبستة وهزيج. والغناء العراقي يعود إلى تراث آلاف السنين، تراث سومر وبابل وكلدة وأشور وسائر الدول التي نشأت في وادي الرافدين وكانت في طليعة مصادر الحضارة العالمية. هذا التراث بقي حيا مهما مرت الأجيال ومهما مر الزمن بفضل أولئك الرواد الأفاضل الذين يبعثون فيه الانطلاق تلو الانطلاق. وها نحن نعمل من جانبنا المتواضع جدا للتذكير ولنقل هذا التراث للأجيال الشابة ولو في بلاد الغربة. ففي هذه الحلقة والحلقات القادمة سنعود إلى البداية، إلى المقام، إلى الأساس، إلى المنبع الصافي.
كل تراث حيث كان مقامه، وأشمى مقام في التراث المقامات. لطيف أن نتحدث في هذه الساعة من الزمن عن الغناء، عن الموسيقى، عن الطرب، وبصورة خاصة عن المقامات الغنائية العراقية التي ولدت في العراق وترعرعت فكانت عراقية النغم، عراقية الروحية، لم يفارقها عشاقها أبناء العراق ولم يصدروها إلى خارج العراق، فقد حرصوا عليها حقبة طويلة من الزمن حيث تناقلها المغنون البغداديون عن طريق السماع، ولعلهم رفضوا تسجيل أنغامها وتدوينها كي لا يستطيع غير محترفيها من أبناء العراق من الترنم بها ومن إنشادها. هذا ما كان، ولكن عدم تدوينها ربما كان سبب ضياع ما ضاع منها. وقد دعي مغني المقام قارئ المقام أو المقرئ الذي أنشد المقامات من مصاحبة آلات موسيقية محدودة تألفت من السنطور والجوزة والدف والدنبك، وسمي التخت الموسيقي بتشالي البغدادي. وقد جرت العادة في حفلات تشالي البغدادي أن يبدأ التخت الموسيقي أو الجوق الموسيقي بتقديم بشرف من البشارف الموسيقية لتهيئة جو مناسب في الحفل للغناء، كمستحل بانتهائه ينطلق قارئ المقام بإنشاد فاتحة المقام الغنائية من شعر فصيح أو من موال زهيري. وقد أطلقوا على فاتحة غناء المقام بالبدوة، ولكن على العادة كانت بداية غناء قارئ المقام ليست من أصل القصيدة المغنات أو من الموال نفسه، فإذا أنهى هذه المقدمة كان قد حرر المقام وسمي ذلك بالتحرير.
فلو رأوك هواه للأرض تعظيما
الكلمات التي استعملت في بداية الغناء كانت أحيانا ألفاظا غير عربية أو عربية عراقية من اللهجة العامية، وعلى سبيل المثال أذكر هنا بعض هذه الكلمات أو الجمل. فريادي من أي أشتغيثك، غايما أي يا سيدي، أفندم أي سيدي، جانما يا روحي، غالر يا غوات، باشلر يا بشوات، دلي من أي قلبي، علي جان يا علي يا روحي، محبة دارم أي أحبكم، جهانم جهانم يا دنياي، هداد النجدة، جان روح، أميرم وا أي وا أميره، يار أي وليفي، قربانتو أي أفديك، دلي يلدم أي احترق قلبي، دلي قلب، يا دوست يا حبيبي، دوست من أي يا حبيبي، إلى آخره. We'll be right back.
وجه أغر وجيد زانه جيد وقامة تهجل الخطية تقويما يا نازل الرمل من نجد أحبكم وإن هجرتم ففيما هجركم فيما حرمت وصلي
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
هنا إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحر.